يطوب عليه أبرار كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، حياك الله يا ابن أحمد.
أصلح الله حالك شيخنا،
جزاك الله خيرا.
شيخنا، ما زال المصاب جللا، وما زالت أحداث سوريا قائمة، وما زال إخواننا هناك يقتلون ويشردون، والإنسان ما يدري ماذا يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجعل سوريا في ضمانه. اللهم اجعل سوريا في ضمانك يا رب. اللهم اجعل سوريا في ضمانك يا رب. فإن سوريا الآن الأمر زاد عن الحد.
نعم.
لأن هنا الأمور أظهرت الناس على حقيقتها. فالرافضة، الشيعة الرافضة الذين أخذوا بقول ابن سبا في الوصية بعد النبي، وهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يكفرون الأمة ما عدا أربعة أو خمسة، هؤلاء يسيطرون على أماكن شاسعة في بلاد إسلامية، إيران والناحية الشرقية القطيف في السعودية، وحزب الشيطان المسمى بحزب الله، والرافضة في العراق. كل هؤلاء يمدون سوريا دون رئيسها الشيطان الأكبر، يمدونه بالسلاح والمال والأفراد. لماذا؟ مع أن الأسد، شر الأسد وأبوه، ليس من الشيعة الرافضة، هم نصيريون. والنصيريون اشتركوا مع الشيعة الرافضة إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. وبعد الحسن العسكري انفصل، فالرافضة قالوا بأن هناك إمام الثاني عشر، أين هو؟ اختفى في سرداب في سمراء، وإلى اليوم لم يظهر. من سنة 256، أي من سنة 300 موت الإمام الحسن العسكري، مات هو سن 4 سنين أو سنتين، يعني طفل لم يكد يترك سن الرضاعة. قالوا هذا هو الإمام المعصوم، إمام الناس في بقاع الأرض كلها.
طب شيخنا، نعود إلى تفصيل مثل ذلك لأنه أمر مهم، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أختنا أمل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمعت حضرتك، أنا والدي كان حاطط لي وديعة في البنك الأهلي مجموعة ألف، فأنا جه معاد استحقاقها وبعدين خدتها، هل فلوس غير الأصل هل تعتبر ربوية؟ ولا اخد الاصل بس، ولا مش عارف. يعني هل كل القرض الوديعة تبقى بتاعتي ولا أطلع منها جزء ولا تبقى إيه؟ أي استفسار تاني؟
جزاك الله خير أختي، بارك الله فيك، أصلح الله حالك. نرضي يا شيخ.
فالنصيرية بعد الإمام الحادي عشر خرجوا وأصبحوا لهم فكر باطني، الباطنية لا تكاد تعرف دينهم ولا عقيدتهم ولا عباداتهم، لا تكاد تعرف. والباطنية هؤلاء أقرب إلى الكفر منهم للإيمان، ولذلك النصيريون في سوريا وزلوا المؤازرة والمعاونة من إخوانهم الشياطين هؤلاء، ووزلوا أيضا مؤازرة من دولتين كافرتين، روسيا والصين، والشيوعية والشيوعية الدين أفين الشعوب، يعني إذن دول كافرة.
نعم.
ولذلك هم يقتلون ولا يتحرجون، بل هم يتعمدون،
يتعمدون
لأن هذا من عقيدتهم أن يقضوا على أهل السنة والجماعة. فسوريا في تاريخها الطويل دولة إسلامية، إلى أن تمكن حافظ الأسد، وكلمة الأسد لا بد أن نستدلها بشيء آخر، يعني على كل حال هذا المجرم وابنه أكثر إجراما من وقته. النصيريون وجدوا مكانا يستقرون فيه في سوريا، قبل هذا ما كانوا يتنقلون من هنا إلى هنا.
يعني أصل الدولة، دولة سوريا كانت دولة سنية منضبطة بمنهاج مستقيم
منذ الإسلام، منذ بداية الإسلام،
إلى أن تغلب هؤلاء،
تغلب هؤلاء وتولى الحكم لأول مرة في تاريخ سوريا، يعني تولاه نصيري، لأنهم لا يصلون إلى 7% أو 8% من السكان.
طيب أيضا نرجع إلى تفصيل ذلك، نستقبل أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليك السلام وبركاته.
تفضل يا أخي الشيخ، معك، تفضل سؤالك.
طيب السؤال إن شاء الله الدكتور علي بخصوص تقسيط السيارات. أنا عاوز أشتري سيارة، فاتصلت بنك ناصر قالوا لي إحنا عندنا نظام جديد إسلامي، بنشتري العربية من المكان اللي انت عنده العربيه بسعر الكاش كام، وبنشتريها بندفع ثمنها كامل.
خلاص يا اخي،
يا اخي
ابو عبد الرحمن، الصوره وصلت الشيخ ان شاء الله تعالى من غير تفصيل اخر، ويعرفها الشيخ ان شاء الله ويجيبك عنها، بارك الله فيك، اصلح الله حالك. شيخنا كنا نتكلم انه النصيريون لا يبلغون 7%.
نعم، لكن عندما أصبح رئيس سوريا من النصيريين هو حافظ الأسد، هذا بدأ قيادة الجيش، قيادة الشرطة، من لهم الأمر في البلاد كلهم من النصيريين بلا استثناء،
مكن لهم في الأماكن الحساسة والمهمة
بحيث يمكن أن يسيطر على الدولة.
نعم.
ثم عندما في عهد حفظ أسد، عندما قامت لدينا ببداية ثورة، مروا بالطيران، طيران نسف نسف. عندما جاء بشار هنا وفي الربيع العربي، بدأت سوريا تنظر إلى أخواتها وتبدأ هنا يضرب الآن بصواريخ من أماكن بعيدة وبالدبابات ورجمات الصواريخ.
ومن يشابه أبوه فما ظلم.
سبحان الله، ما ضرب قذيفة واحدة على الجولان التي تحت سيطرة إسرائيل، لم يضرب قذيفة واحدة ولا قذيفة قريبة منها، يعني حدود سوريا القريبة من الجولان المغتصبة لا يضرب صواريخ هناك حتى لا يطيش صاروخ ويدخل في إسرائيل أو في الجولان المستعمرة محتلة. فهؤلاء يجب قتلهم، هم يستبيحون للنساء والأعراض والأموال والأنفس، ولذلك يا يستحقون القتل وندعو عليهم. يعني دائما ندعو الله عز وجل لعله يستجيب لنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. إذن فهم أهل جبن وأهل خزي وعار. نسأل رب على أن يخلصنا منهم وأن يخلص آمين. إخواننا في سوريا كذلك.
آمين يا رب.
أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا.
آمين يا رب.
أختنا نعمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
أصلح الله حالك.
لو سمحت يا فضيلة الدكتور.
علي صوتك بس يا أختي.
حاضر. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت سألت حضرتك يوم الحمد اللي فات سؤال وما وضحتوش كويس. أنا ما وضحتوش كويس.
تفضلي.
لو سمحت أنا بسأل على موضوع التأمين الخاص. إحنا مع الأسف ما كناش نعرف إن حرام، فاشتركنا في التأمين الصحي الخاص عن طريق الشركات الخاصة.
نعم.
فما كناش نعرف إن حرام، وبالتالي ما اشتركنا فيه. فهم بيختموا كل شهر مبلغ، فالمبلغ ده كله على بعضه حوالي 1000 وشوية. فأنا قلت هكشف عند الدكاترة والمستشفيات لغاية محدود مبلغي دوت تعدي وخلاص وأقف على كده. فهل ده يجوز ولا لأ؟ ويدعونا أن ربنا
يسامحنا
على أننا
اشتركنا
في حاجة غير لا
تجوز،
اللي هو التأمين الصحي
الخاص. جزاكم الله عنا كل خير. أبشري أختي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن شيخنا، إلى أن نغلق هذا الملف الذي هو لن يغلق أبدا، لأنه في نفس كل مسلم، في نفس كل أبي.
لا يغلق الآن في قنوت الصلاة كلها،
ولكن نقول
صلاة في جميع الصلوات الآن قنوت للدعاء لإخواننا أهل السنة في سوريا.
نصيحتنا أولا لإخواننا ولنا جميعا أن ندعو لنصرة هؤلاء، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ثم أن نقاطع هذه الدول الفاجرة التي يعني تعاون على هذا الإثم وعلى هذا.
طالبنا مقاطعة الصين وروسيا.
نعم،
يجب أن نقاطع اقتصاديا، لأن هاتين دولتين لما تساعدان سوريا من ناحية اقتصادية، يبيعون السلاح، يبيعون البضائع وهكذا. فلو أن الدول الإسلامية وقفت ضد هاتين الدولتين من ناحية اقتصادية فقط،
نعم،
ما استطاعت أن تقوم بهذا.
الله المستعان. نصر الله قريب إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شيخنا، نعود إلى أسئلة إخواننا أخواتنا. أختنا أمل تقول والدها كان وضع لها وديعة في بنك تجاري هي أسمته، فبتقول يعني هذه الوديعة على صفة شهادات ألف أو ما شابه. فالآن هي تمكنت من هذه الوديعة ومن هذه المبالغ، بلغت الرشد وتمكنت من هذه المبالغ، فبتسأل كيفية التصرف.
وديعة ألف أو شهادة الاستثمار ألف هي الشهادة ذات القيمة المتزايدة، بحيث المبلغ يوضع في البنك الأهلي ولا يسحب، وإنما يتسلم صاحبه بعد 10 سنوات. 10 سنوات يكون وصل أضعاف المبلغ، أضعافا كثيرة. هي عليها أن تأخذ أصل المال فقط.
نعم.
وما زاد ينفق في الصالح العام، فقراء، مساكين، أيتام، مشروع خيري، أي شيء من هذا، وتأخذ رأس المال فقط. والزكاة كان مفروض أن تزكي على المبلغ كل عام، لكنها ما كانت تستطيع أن تتصرف فيه، ولهذا تزكي ابتداء من تسلم المبلغ إلى الأصل.
نعم.
والزيادة هذه مال الحرام هذا تتخلص منه.
يبقى إذن أولا هي تأخذ هذا المال كله وتسحبه كله ولا تترك شيء منه في البنك. المال، أصل المال الذي وضعه أبوها، تأخذ هذا الأصل،
الشهادة معروف أصلها.
نعم. وهذه الزيادة الربوية تنفقها في الصالح العام ولا تنتفع بها، وكذلك لا تتركها للبنك. ثم الأمر الثاني، الزكاة على هذا الأصل، يعني ما دامت قد قبضته الآن فتزكي عنه مرة في بداية هذا التسلم.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك. أخونا محمد من البحيرة، السلام عليكم.
السلام. ازيك يا شيخنا؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك، بارك الله فيك.
أنا أعمل في البريد.
تعمل أي؟
للتوفير تحديدا يعني.
نعم.
هل أمر في هذا العمل، هل في شفاء أو بالأمر بالضبط؟
انت معي يا اخي تعمل في البريد في المملكة. طيب ابشر يا اخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا اخونا ابو عبد الرحمن بيسأل عن تقسيط السيارات من بنك ناصر.
بنك ناصر تقسيطه لولا يعني ما فيه مخالفات شرعية فهو من احسن بنوك في التقسيط.
من احسن بنوك في التقسيط لولا المخالفات.
لانه يأخذ ارباحا قليلة لانه بنك اجتماعي.
نعم.
لكن في مخالفتان رئيسيتان. أي واحدة منهما لا تصح ولا يصح العقد معها. أول شيء أنه يحتفظ بالملكية إلى أن تتم الاقتصاد بالكامل.
نعم.
وأهم أثار عقد البيع انتقال الملكية.
صحيح.
فإذا احتفظ بالملكية إذن لم يتم البيع. وتبقى السيارة ملك البنك إلى أن ينتهي من الأقساط إذا لم يتم البيع. هذا غير جائز. لكن المجمع قال هنا لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. فهو لو كتب الملكية للمشتري ثم رهن هذا الرهن يؤدي نفس الشيء لكن تكون ملك للمشتري وليس ملكا للبنك.
صحيح.
الأمر الثاني غرامة التأخير. إذا تأخر يدفع مبلغا معينا نسبة معينة وهذا من ربا الجاهلية. كان إذا جاء موعد الدين قال له إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني إما أن تقضي الدين أو تزيد في المدة وتزيد في المبلغ ونحن نزيدك في المدة. فنفس الشيء هنا غرامة التأخير نفس الشيء.
نعم.
فلولا هاتان لكان التقسيط في بنك ناصر ممتازا.
وكلا هذين الشرطين لا يجوز.
نعم.
فبالتالي المعاملة
لا تجوز.
لا تجوز. نعم. بوجود هذين الشرطين.
نعم. ونرى الله سبحانه وتعالى يهديهم ويجعلهم يتبعون قرار المجامع.
آمين رب العالمين. نستقبل أختنا أمة الله من كفر الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوه.
تفضلي.
لو سمحت بس أنا كنت عايز أسأل عن عندي مال للزكاة. عادي ان انا اطلعه في اللي هو المعامل وعندي او مثلا اللي اخواننا في سوريا ممكن ولا ما ينفعش مال الاموال للزكاة؟
ابشري يا اختي بارك الله فيك جزاك الله خير.
ممكن ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستقبل هذا السؤال. أولا أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟
أصلح الله حالك.
الله يبارك فيك يا سيدنا. تحيات لفضيلة الشيخ المعالي والقناة الرحمة يا أخي.
جزاكم الله خير.
والله بالنسبة في سؤال في فقه البيوع هل يجوز إن أنا أشتري الثمار قبل نضوجه؟
ويا
الشيخ بس يوضح لنا طبعا
ان
كان هل يجوز او لا يجوز.
ابشر جزاكم الله خير.
ويحدد القيمه
خلي
بالك يعني.
نعم جزاكم الله خير بارك الله فيك. شيخنا تبعا لسؤال اخونا ام عبد الرحمن او اخونا ابو عبد الرحمن في تقسيط السيارات من هذا البنك قد يقول قائل او بعض الناس يقولون انه غرامه التاخير التي يصنعها بعض البنوك لا ينتفع بها البنك وإنما يضعوها في صندوق والصندوق هذا يكون خاص بجمعية من الجمعيات الخيرية أو ما شابه ولكن هذا من باب التأديب حتى أو الزجر حتى لا يتأخر إنسان.
بعض البنوك تفعل هذا ولكن هذا أيضا غير جائز. المجمع لم يجيزه لأن لا يجوز تعامل بالربا مهما كانت الأسباب.
نعم.
يعني يكون أن هذا المال سيجعل الفقراء والمساكين وكذا هذا لا يجوز. فقراء والمساكين لو ذلك ماذا حلالا لما يتعمد التعامل بالربا لإطاعة الفقراء والمساكين نقول هنا ليتها لم تزني ولم تتصدق.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
انا كلمت حضرتك من شويه بخصوص بنك ناصر. هو الملكيه اعتقد انها تنتقل لان الرخصه بتطلع باسمي، بس هو اللي بيكتب حظر بيع فقط لا غير. فدي بتقالي هل هي بتتعامل معامله الرهن؟ ده بالنسبه للنقطه دي. نقطه غرامه التاخير انا كلمته فيها برضو قال لي لا ممكن تتشال من العقد، فهل كده يبقى سليم ولا في مشكله؟
ابشر يا اخي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما زال في سؤالنا سؤال،
ماذا يقول هو؟
تقصيص السيارة. بيقول يعني انه انا لما ذهبت البنك قال لي انا الملكية انقلها لك، لكن انا باصنع حظ بيع فقط.
يعني هو يعني حتى عنوان العقد هي مع الاحتفاظ بالملكية، هي بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، يعني حتى في العنوان.
نعم.
وفي داخل العقد هذا ليس بسبب حظر بيع، لأنه الرهن يمنعه من البيع. فلو قال مع رهن السيارة لا مانع، إنما حظر قد يكون رهن وقد يكون احتفاظ ملكية. هو يقول احتفاظ ملكية، فهذا لا يجوز.
نعم، إن قال رهن يبقى إذن يجوز.
نعم، والخارج مجمع هكذا، لا يجوز البيع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. الأمر الثاني ماذا يقول فيه؟
قال غرامة التأخير بيتكلم فيها أنه بعض أيضا البنك قال أنه غرامة التأخير لا يقصد بها أن ينتفع هو، وإنما حتى لا يتأخر عنه أحد مع السلام.
هذا مجمع لم يجز هذا أيضا،
مجمع لم يجز هذا أيضا.
نعم.
إذن فنحن يعني ننبه إخواننا أن يعدلوا هذه العقود لأنها سهلة،
يعني فليحاول هو معهم يخبرهم بهذا. المجمع لم يجز هاتين الحالتين، فعليه أن يذكر ليس حظر البيع وإنما يقول رهن المبيع، يعني بيع مع انتقال ملكية ولكن وراهن المبيع.
نعم.
الأمر الثاني ألا يكون هناك غرامة تأخير،
والبديل حلول باقي الأقساط أو ما شابه.
نعم.
نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يعزك يا رب. ازي حضرتك؟
أصلح الله حالك. تفضل سؤال.
أولا
بارك الله فيك.
الله يعزك. أنا حضرتك عندي سؤال، أنا محل ذهب، فعندي سؤال بالنسبة. أنا باخد من تاجر كبير بينزل لي مثلا 1000 جرام وياخد منها 500 جرام مثلا معايا دلوقتي، ويبقى لي عندي 500 جرام للأسبوع الجاي، يجي الأسبوع الجاي ينزل لي برضه مثلا كيلو وياخد نصف كيلو، فدايما ليها عندي فلوس. طبعا انا بديله ذهب اللي هو بنسميه الكاسر او المستعمل القديم دوت، على اساس ان هو يصنعه من تاني، وانا باخد منه ذهب جديد مصنع فبديله.
طيب اخي، انت من اي
ساكن؟ فين
ساكن؟ فين؟ قطع اتصال. اخونا في الكنترول اذكره
من
اخونا من المنيا. نعم، بارك الله فيك. إن شاء الله شيخ يجيبه، جزاكم الله خيرا. عندنا اتصال آخر. انقطع اتصال. طيب شيخنا، أختنا أمة الله تسأل عن التأمين الصحي من هذه الشركة الخاصة، يعني زوجها عنده أو اشترك في هذا التأمين الصحي في هذه الشركة الخاصة، ويقولون أنهم كانوا يعلمون الحرمة واشتركوا، فالآن هذه الشركة بتخصم يعني في حدود 1000 جنيه. فأختنا قالت يعني أنا أقول أنا أريد أن أنتفع
بما دفعت.
بما دفعت
لا مانع إن شاء الله،
يعني سواء في الكشوفات أو ما شابه، بما دفعته فقط وأقطع عن ذلك بعد ذلك لا أتعامل.
وتستغفر الله عز وجل.
جزاكم الله خير. وإذا تصنع ذلك في حدود هذا المبلغ الذي دفعته، ولا تتعامل في هذا بعد ذلك، وتستغفر الله
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أخونا محمد من البحيرة بيعمل في البريد المصري.
هاي.
فبيسأل عن حكم العمل.
يعمل في أي مكان في البريد؟
هو الاتصال انقطع ونحن نسأله أين تعمل.
يعني البريد، المعاملات في البريد حلال ما عدا شيء واحد فقط، وهو دفتر التوفير. لأن دفتر التوفير في قروض ربوية.
كل
العمل في البريد. إرسال بريد واستقبال بريد، وده ده خدمة يؤديها الموظفون إلى جمهور الناس، وهذا شيء طيب.
بالإشكال في دفتر التوفير.
نعم.
هو لا يتعامل في هذا القسم الذي فيه دفتر التوفير. نعم. ويعمل في أي قسم يكون جائز إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا خميس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك، احنا كنا يعني انا والاخوان هنا في السعودية اقترحنا نعمل مشروع، يعني كل واحد يدفع 100 ريال تحب مصر، فكنا عايزين نشوف مثلا ممكن في رقم حساب في البنك المركزي او كده، ويعني الاقتراح كويس لو كل مجموعة في عملت نفس المشوار، يعني نملى مبلغ كويس.
جزاكم الله خيرا على هذا الحرص، ويعني مشايخنا يخبرون إن شاء الله تعالى، يعني شيخ الأزهر ومشايخنا جميعا سوف يعلون رقم حساب حتى يتلقى فيه إخواننا هذه التبرعات. وبارك الله في جهودكم جميعا، ويعني هذا حرص وحب في محله، حب لهذا الوطن ولهذه البلدة الطيب وأهلها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أختنا أم منة، السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدي الشيخ. لو سمحت كنت عايزة أعرف الربح الحلال في البيع كم في المية؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أمة الله من كفر الشيخ بتسأل شيخنا، عندها مال زكاة، فهل يجوز أن تخرجه للمعونة أو لإخواننا في سوريا؟ لا، المعونة المصرية أو لإخواننا في سوريا. هذا هذا جانب وهذا جانب.
أخونا أخونا في سوريا، نعم، المعونة المصرية قلت لهم عليكم أن تجعلوا حسابين وليس حسابا واحدا.
نعم.
الزكاة في حساب وباقي الأموال في حساب، فإذا فعلوا هذا يمكن أن يضع في حساب الزكاة، إذا لم يفعلوا هذا فلا يجوز.
إذن لابد أن يكون للزكاة مصرف خاص أو يعني نعم. حساب خاص.
حساب خاص لأن مصرفها محدودة معروفة.
نعم.
غير الزكاة يصرف في مصرف كثيرة.
أما مثلاً في سوريا
بناء مدارس مثلاً. نعم. لا يجوز من الزكاة. بناء مصانع لا يجوز من الزكاة. مستشفيات لا يجوز من الزكاة. إن هذه فقراء والمساكين، مدارس الأغنياء والفقراء، مستشفيات الأغنياء والفقراء وكذا. فإذا هنا لابد أن يفصلوا مال الزكاة عن باقي الأموال. وبيت المال من قبل عندما كانت الدولة الإسلامية تأخذ الزكاة كانت تجعل الزكاة في موارد معينة، في نفقات معينة، وباقي الأموال في حساب آخر، فكانت الزكاة منفصلة عن باقي الموارد.
نعم، بارك الله فيك. يعني وجب أن نوضح كل أمر وأن يضع كل أمر في نصابه حتى لا تختلط الأمور.
نعم.
أصلح الله حالك.
طلبت منه هذا، طلبت من الإخوة القائمين على المشروع أن يجعلوا في حسابين رقمين.
نسأل الله تعالى أن يوفقهم
وأن يعينهم. إن شاء الله يستجيبون إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أخونا محمد بيسأل سؤال، يعني هل يجوز شراء الثمر قبل نضوجه وهم يحددون الثمر؟
قبل تمام النضج أم قبل بدو الصلاح؟ يعني يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وليس تمام الصلاح، بمعنى أن يؤكل منه. وضرب المثل هنا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمار أو يصفار، يعني البلح ليس بشرط أن يكون رطبا، وإنما إذا حمر يمكن أن يؤكل وهو أحمر، أصفر يمكن أن يؤكل وهو أصفر، البرتقال اشتد، التفاح اشتد، يمكن أن يؤكل. فإذا كان يمكن أن يؤكل وبدأ صلاحه يجوز البيع، قبل هذا لا يجوز.
إذا هناك فرق بين تمام النضوج وبين بدو الصلاح.
بدو الصلاح وبين عدم بدو الصلاح. عدم بدو الصلاح لا يجوز، بدو الصلاح يجوز ولا يشترط
تمام النضوج.
ثم يشترط أن يكون كل الثمار بدأ صلاحها. النخلة مثلا تجعل عليها جزء بدا صلاحه وجزء أصبح رطبا وجزء أخضر وهكذا، فيشترط يعني بدا الصلاح، لأن إذا بدا الصلاح أمن العاهة، يأمن العاهة،
أمن أنه سيأتي بثمرة طيبة أو سليمة.
يعني
بارك الله فيك. أخونا رضا من ليبيا، السلام عليكم. أخ رضا،
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي سؤال بالنسبة للشغل بتاعنا. احنا عندنا هنا شغالين في ليبيا في شركة، واحنا اربعة شغالين وكل واحد عليه دمعة ما يصلهاش يقعد يحط في الشركة. انا عايز اعرف بس ايه حكم ده.
ابشر يا اخي جزاكم الله خير. اخونا احمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا اخي.
انا كان عندي سؤال. عندي شركة معايا شريكي، فهو في مشكلة دايما بيننا على الشغل وكده، يعني ان في واحد بيشتغل اكتر من واحد، تمام؟ فما فيش يعني احنا مش قادرين نتفق على حتة ان المرتب ان ده ياخد اكتر من ده او كده، يعني هو بيحصل مشاكل.
نعم.
المشاكل ممكن توصل ان احنا نفض الشركة دي، تمام؟ فدي نقطة. النقطة الثانية ان انا في ناس قالوا لي ان انت يعني لا يعني انا مش هتقدر تاخد حقك بالاتفاق كده، انت ممكن تعمل لنفسك مرتب اكبر، تمام؟ بدون ما هو يعرف، تمام؟ فالنقطه دي انا لا دي اللي عاوز افهمها يعني، بس في حاله ان ما يحصلش كده هنخسر اكتر، او هو يعني هو يعني احنا الاثنين مع بعض الشركه ماشيه وبنشتغل واحنا الاثنين بنكسب، بعد ما نكونش مع بعض احنا الاثنين هنخسر، تمام؟ ففي الاخر مش هيبقى
في
فايده لاي حد.
طب سؤالي اخ احمد، اولا انت هتاخذ مرتب اكثر بدون معرفته كيف وانتم يعني شريكان؟ ثم الامر الثاني، لو كل واحد اشتغل كما يعني كما فهمت من السؤال، لو كل واحد يعني عمل بعمله الخاص تكسبون كليكما، ولو اشتغلتم انتوا اثنين الشركه تخسر وما احد يكسب، يعني كيف يكون ذلك؟
هو لو احنا الاثنين ما اشتغلناش مع بعض خلاص مش كل واحد هيعمل لوحده، مش كل واحد هيشتغل لوحده. هو
امال ايه الشركه بقى؟
نعم،
لزوم الشركه ادام كل واحد يشتغل لوحده.
انا اقصد ان يعني لو احنا فضينا الشركه قفلناها خالص، تمام، احنا الاثنين هنخسر.
نعم،
تمام. في حاله ان احنا الاثنين مع بعض، تمام، او ان الشركه شغاله احنا الاثنين بنكسب.
نعم،
تمام. فدلوقتي في يعني في اختلاف ان احنا مش قادرين نتفق مع بعض على ان واحد يتميز عن واحد، تمام، لان الثاني بيزعل وفي الاخر ممكن الشركه تتفض. الو.
ابشر يا اخي، سمعت سؤالك وفهمته، وان شاء الله نوصل الشيخ ويجيبك. بارك الله فيك، اصلح الله حالك. اخونا احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا فندم؟
اصلح الله حالك، بارك الله فيك.
دكتور علي، انا تاجر، وطبعا السوق بعد الثورة انحدر انحدار كامل، فكنت عايز اعمل كارد من بنك ما يدينيش الكارد ويحسبه لي بالربا بعد كده. هل في بنك بالمواصفات ديت يعاملني معاملة اسلامية؟
ابشر اخي احمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا اخونا احمد من المنيا بيقول عنده محل ذهب، وهو بيأخذ ذهبه من تاجر أكبر منه، يعني مثلا يأخذ 1000 جرام ذهب.
معروف هذا، وزاد عدد كبير من تجار الذهب وشرحت لهم، وإن لو ما يجوز وما لا يجوز، وذاك الأفضل أنه إذا كان من سكان القاهرة أو من خارجها ويأتي إليها، يأتي إليها في مسجد بلال في مدينة نصر خلف مصر الطيران المقابلة للحديقة الدولية، يأتي لي هناك، لأن هذا موضوع طويل يحتاج إلى شرح، وأي خطأ فيه يعتبر من الربا المحرم.
نعم،
فالصورة التي ذكرها لا تجوز غير جائزة. إذن كيف يتعامل؟ هذا يحتاج إلى أن أشرح له هذا عندما يأتي إلي في مسجد بلال إن شاء الله.
يعني إذن تجار الذهب وجب عليهم أن يتعلموا ضوابط الأمر أولا، لأن القضية يعني الخطأ فيها
ربا محرم،
يعني يدخل في الربا.
نعم،
تماما.
نعم،
أعوذ بالله من الربا.
نعم، وأذكر أخونا أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم
بين أنه الذهب لابد أن يكون مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، في حديث عينه وتبره سواء.
نعم،
عينه الدنانير الذهبية والتبر في الشظايا التي تخرج عند الصناعة، لو يستبدل دنانير الذهبية بتبر يبقى لابد أن يكون نفس الوزن، ولا ينظر إلى الصناعة ولا يؤخذ به الصناعة. نص الحديث
صلى الله عليه وسلم.
ابن القيم غفر الله له فتوى مستقيمة لكنه هنا أفتى فتوى غير سليمة، هو أنه يكون في فرق الصناعة. نص الحديث يقول عينه وتبرؤ سواء أهطر الصناعة، وقال ابن تيمية قال هذا، نقلت أنا أقول عن ابن تيمية أنه يقول بخلاف هذا، الصناعة لا وزن لا أثر لها عند ثواب ذهب ذهب، فلابد أن يكون نفس الوزن، لكن كيف يتعامل بنفس الوزن ويدا بيد يعني بدون أي تأجيل، هذا يحتاج إلى أن يأتي إليه نبحث هذا معا ونوين المخارج التي يمكن أن يلجئ إليها مع التسليم، بأن ذهب بذهب لابد من التساوي والتقابض.
نعم.
دون نظر إلى هل هذا مصنوع أم غير مصنوع، لا ينظر إلى الصناعة.
بارك الله فيك شيخنا. أختنا أمل، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اتصال. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال بخصوص زكاة المال وزكاة الفطر. هنا في فرنسا يتعذر علينا في حسب المناطق إيجاد أشخاص فقراء لآخر لإعطائهم، فهل يجوز إعطاؤها لمنظمات المنظمات التي تساعد المسلمين في أنحاء العالم، وجزاكم الله خيرا.
أبشر يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخنا أخونا خميس، يعني هو ليس سؤالا ولكن هذا التوجيه الذي ذكره أخونا خميس من المملكة العربية السعودية، تكلم عن مشروع صنعه هو وبعض إخوانه، 100 ريال في حب مصر، يعني يخرجونها من رواتبهم أو ما شابه. يعني نحن نثمن مثل هذه المبادرات ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع شأن مصر وأن يرفع شأن أهلها وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الرشاد. أم منة بتقول الربح الحلال في البيع.
بالنسبة للسؤال الأولاني هذا، يعني أقول له أنه يستمر في هذا هو وزملاؤه.
نعم.
ودعوة المصريين جميعا هناك، يعني لا يكتفي بنفسه وبمن معه، وإنما توجه دعوات، والآن أصبح على الإنترنت يمكن مخاطبة العالم كله.
نعم.
فيبدأ هنا كمشروع لإنقاذ مصر من هذه، لأن الدول كلها قاطعت مصر بما فيها السعودية، في الدول كلها العربية، الدول العربية كلها لما قامت الثورة كل دولة وعدت مصر مبلغ معين، رئيس الوزراء أعلن أنه لم يأتي شيء من أي دولة لا عربية ولا غير عربية.
نعم.
يعني كان هنا حرب عالمية لمصر،
لا حول ولا قوة إلا
بالله، حتى القطن المصري الذي كان يصدر لم تستورد أي دولة، وأصبح القطن مخزنا عند الفلاحين الذين يزرعون. حقيقة وقوف الدول هنا موقف سيء، الدول العربية والإسلامية والأوروبية والغربية كلها كل موقف سيء، على أقل من أن أبناء مصر يقفون مع مصر.
نعم.
هذه بلدهم، فليقفوا معها وليجمعوا ما استطاعوا لمساعدة بلدهم
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله،
وإكرام رب العالمين سبحانه وتعالى ولمصر بالغ إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا عبد الحافظ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الشيخ علي بداية الدعاء، وأقول له جزاك الله خيرا على وقفتك سنة 89 مع الشيخ جاد الحق. وسؤال مباشرة، نحن نترقى زكاة مال ننفقها للأسر شهريا، فكنا نقول للمزكين أنه ممكن نأخذ منكم الزكاة مقدمة ندفعها شهريا، لكن ما ينفعش ناخدها منكم تستحق الآن ونخرجها في شهور. فهناك من راجعني من الإخوة، فأريد تصويب من فضيلة الشيخ علي، هل الرجل أخرج زكاة تستحق الآن نخرجها على شهور من الشهر هذا الشهر والذي يليه والذي يليه، أم نأخذ الزكاة مسبقا؟ يعني هو يدفع ما يتوقع أنه زكاة مال، وإذا كان هناك زيادة يكون صدقة، وإذا كان هناك نقص يدفعه في وقتها. أرجو أن يكون صورة وفق.
أبشر أخ عبد الحافظ، بارك الله فيك، أصلى الله حالك. شيخنا أختنا أم منا بتسأل، الربح الحلال في البيع يكون كم في المئة؟
ليس له حد معين، لكن لا يكون في استغلال ولا غش ولا ربا ولا احتكار ولا أشياء تؤثر على السوق تأثيرا سيئا.
نعم،
يعني في حرية البيع والشراء دون تحديد الربح، لكن العوامل المؤثرة تأثيرا سيئا السوق هذه لا تجوز.
أخونا رضا من ليبيا بيقول هو بيعمل في شركة، ومن الواضح أنه بيعمل فض أمن، أنه بيقول نحن أربعة أو أكثر، ومطلوب أن كل واحد يمكث في حراسة هذه الشركة جمعة من الجمعة لا يصليها، فبيسأل عن حكم العمل.
الجمعة لا يصلي، لماذا الجمعة لا يصلي؟ عشان وقت صلاة الجمعة، عشان الأمن،
الحراسة. نعم،
الحراسة. يعني إذا كان في ضرورة يمكن هذا إن شاء الله يجوز إن شاء الله.
وبيقول هي بتدور عليهم، يعني تدور على
أربعة. يعني كل واحد في جمعة من الجمعة لا يصلي الجمعة.
ويمكث هو الذي يحرس
الحراسة.
نعم.
وأنه إذا ذهب إلى الجمعة يمكن أن يتعرض للشركة، تعرض أو المبنى يتعرض للخطر.
نعم.
بس مثلا طبيب في عملية جراحية وجاء وقت صلاة الجمعة لا يترك العملية. فهنا فيه المال من الضرورات التي كفلها الإسلام، فإذا كان هناك خطر على المال ولابد من وجود حارس من الحراس، عندئذ إن شاء الله ارتفع الاسم.
نعم. أخونا أحمد يقول وعنده شركة ومعه شريك، ولكنهما مختصمان على تقدير راتب كل واحد منهم، وبيقول إنه أنا أو ربما الشخص الآخر، الشاهد أن أحد الشريكين يعني يقول أنه أنا أجتهد اجتهاد في العمل أكثر، فأنا أريد أن أخذ راتب أكثر، ولكن هذا لا يتفق عليه. فهنا أحمد بيقول هل يجوز أن أخذ مرتب أكثر بدون معرفة هذا الشريك؟ لأننا إن انفصلنا يعني ضاع عملنا هباء، وربما خسرنا نحن الاثنين، وما دمنا مجتمعين فالفائدة تعود عليه وعلي أيضا، ولكن يعني هل يجوز لي أن أخذ هذا الراتب الأكثر من راتب الشريك الآخر؟
المفروض هنا ما دام شريكين، يعني حتى يكون الله عز وجل هو ثالثهما، لابد أن يبرى وأن يتناصحا، وألا يغش أحدهما الآخر، وألا يأخذ أحدهما من نصيب الآخر، وأن يكون التعامل بينهما بالرضا، ولا حاجة لمسألة راتب شهري، وإنما الربح يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، يعني يكون بينهم عقد مكتوب وفيه بين حقوق والالتزامات. ومن هذا من هذه الحقوق تقسيم الأرباح، أما توزيع الخسائر فهي تبع رأس المال، لا تحتاج إلى اشتراك. ده يعني بدون اشتراط تبقى رأس المال.
نعم.
حتى لو اتفق على غير هذا لا يجوز، إنما المسألة في الربح، الربح يكون بالاتفاق، فإذا يقسمان الربح بالاتفاق.
نعم، لابد أن يجلسها ويقسم الربح بالاتفاق، ولا
من يرى أنه يستحق أكثر من صاحبه يتشاور معه، فإذا وافق فلا مانع،
يعني لكن يفعل هذا بدون
لابد بالاتفاق بين الاثنين.
نعم.
فإذا كان الآخر يعلم أن هذا له أثر أكبر في الشركة وله كذا في الشركة، وسمحت نفسه أن يكون له نسبة من الربح أكبر من نسبته فلا مانع، يعني إذا اتفق أن هذا مثلا 60% وهذا 40% لا مانع، هذا نعم. بالاتفاق في الربح، أما الخسارة حسب رأس المال.
طبعا لرأس المال.
نعم.
وإن اتفق على خلاف ذلك لا يجوز، إن لابد أن يكون الخسارة على حسب رأس المال، رأس مال كل أحد منهما.
نعم.
أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل.
أنا بسأل فضيلة الشيخ من التأمين، التأمين الطبي.
نعم.
التأمين الطبي. أنا موظف في شركة والشركة مأمنين للعلاج في شركة تأمين.
من يدفع
الأقساط؟
أنا الذي يدفع الأقساط
كل شهر.
أخ محمد، مين اللي بيدفع الأقساط؟ أنت ولا الشركة؟
نعم.
مين اللي بيدفع الأقساط لشركة التأمين؟ أنت أم الشركة؟
أنا من المرتب. من المرتب.
بيخصموا المرتب. نعم. من الواضح نوضح سؤالك إن شاء الله وشيخ يجيبك بارك الله فيك. أخونا أحمد شيخنا بيقول يعني هو بيعمل تاجر، ولكن يعني بعد هذه الزبزبات التي يعني ابتلينا بها جميعا، وبيقول إن السوق انحدر أو ما شابه، فهل يجوز أو هل يوجد بعض مصارف أو ما شابه تعطي قروض بدون فوائد ربوية؟
البنوك الربوية لا تعطي بدون فوائد ربوية، والبنوك السلمية لا تقرض. فإذا الحل هو أن ينظر إلى ما يريده، أن هناك يعني في بدائل القرض الربوي في بدائل شرعية، والبدائل الشرعية القرض الربوي على اشتوى في باب كامل من كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، وهو باب العقود البديلة للإقراض الربوي. العقود البديلة للإقراض الربوي، فليقرأ هذا الباب وهو موجود على النت، فليقرأه ليعرف أي هذه العقود يناسبه، ويذهب إلى بنك إسلامي ويطلب منه.
نعم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا اللي كنت سألت أول سؤال خالص، أنا أمل من طنطا. أنا
نعم.
كنت سألت حضرتك على الوديعة اللي هي شهادات ألف.
نعم.
أنا كنت بقول لحضرتك هي والدي كان حطتها لي، هي دي الفلوس اللي معايا، بس هو يعني والدي كان
عملها. يا بنتي شهادة سمار ألف معروفة.
نعم.
شهادة سمار ألف معروفة اللي ذات القيمة المتزايدة.
تمام.
اللي
تمام.
بعد 10 سنين. مثلا لو حط 1000 ياخد 5000 وشوية.
صح.
فهنا الأصل هو الحلال والزيادة حرام.
حتى لو كان لجهازي أو كده؟
حتى؟
حتى لو كانت الفلوس دي والدي شايلها
للجهاز
أو كده؟
كنت شايلها لجهازها.
لأي شيء لا يجوز يا بنتي.
طيب تمام.
الأصل فقط.
نعم.
الزيادة هذه حرام، توضع بقى فقراء مساكين أي مشروع خيري، ولكن يا ابنتي لا تأخذي الزيادة ولا شيئا من الزيادة.
جزاكم الله خيرا، شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك أختنا أمل، أصلح الله حالك. أختنا فاطمة بتسأل عن زكاة المال، يعني بتقول يعني عندهم يتعذر أن يجدوا بعض الأشخاص الفقراء الذين يعني يعطونهم زكاة أموالهم، فهل يجوز أن تعطي أختنا فاطمة وكذلك من شابها بعض المؤسسات أو الجمعيات حتى
في دولة هي؟
يعني من الواضح أنها في دولة غربية لأنها قالت عندنا في أوروبا.
أيضا في أوروبا في فقراء ومساكين، ولكن هي يعني ترجع إلى المراكز الإسلامية وتسأل.
نعم.
المراكز الإسلامية بيكون عندها علم بهؤلاء، فإذا هنا فقراء ومساكين. مصارف الزكاة الله عز وجل حددها، وذلك لا يجوز الخروج عليها.
نعم. طيب هل يجوز أن أن تعطيها لبعض المؤسسات حتى تنفقها في هذه المصارف؟
إذا اطمأنت إليها.
إذا اطمأنت.
نعم.
نعم.
لأن يعني هناك في الغرب أحيانا يجد هناك من يجمع الزكاة ولا يؤدي منها إلا القليل.
نعوذ بالله.
ويستبيح نفسه أن يأخذ بحجة أن هذا من العاملين عليها.
العاملين عليها 90%.
العاملين عليها وبلغ في بعض الحالات أكثر من 80%.
نعوذ بالله.
وهناك من يأخذ 10%. لكن على كل حال الوصول للفقراء والمساكين هذا أفضل وأحسن.
يبقى إذن هي تذهب إلى بعض هذه المؤسسات والجمعيات تستعلم عن بعض الفقراء وبعض المساكين المحتاجين وتعطيهم هي، هذا أسلم له
بنفسها.
نعم.
فإذا اطمأنت لجمعية من الجمعيات مركز إسلامية يمكن أن تعطي مركز على أن هذا مال زكاة والمركز ينفقه بمعرفته.
بارك الله فيك. أخونا حاتم، السلام عليكم.
أكون السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
سمحت الدكتور سؤال سريع، بقول له سمحت بس
انا مثلا عندي محل وبدل مثلا كروت محمول، هل ينفع مثلا وقت احيانا بشتري الكارت ب 10 جنيه بشتري كارت مثلا في يعني ب 10 جنيه ببيعه مثلا ب 10 جنيه، فانا مثلا هل لو بعته ب 10 جنيه ونص جائز ولا مش جائز؟ احسن من المعجم ان يسمعك على نص النبي على على من دون برضه هنا في مع مع الدكتور مع الدكتور نفسه في الشكر احنا بالظبط، فقال لي يجوز، فانا بدي اسمع الدكتور على السلوس عشان اكون مستريح يعني نفسيا، فعاوز ارد السؤال.
جزاكم الله خير يا أخي حاتم، أبشر إن شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. شيخنا أخونا عبد الحافظ بيسأل فضلتك أولا أن تدعو له
نسأل الله تعالى يكرمه في الدنيا والآخرة،
ثم هو بيقول هو وبعض الأشخاص يتلقون أموال زكاة، زكاة مال، وبينفقونها لبعض الأسر الفقيرة والمحتاجة شهريا في صورة راتب شهري، فهو بيقول للناس نحن نريد الزكاة مقدمة، يعني لا نريد أن تكون الزكاة مؤخرة ثم لأننا سنقسمها على الشهور بعد ذلك. هو بيسأل هذا السؤال، بيقول إذا جاءت الزكاة هكذا رجل عليه زكاة مال الآن في هذا الشهر، هل يجوز لهذه المؤسسة أو لهذه الجهة التي يعمل فيها أخونا ومن شابهه أنه يقسم هذه الأموال بعد ذلك للفقراء أو المساكين أو المحتاجين بصورة راتب شهري؟
يعني موضوع الراتب الشهري في الزكاة هذا شيء طيب، لأنه فعلا الأموال إذا أعطيناها الفقير مرة واحدة فسينفقها في وقت قصير ثم يبقى
محتاج
محتاجا في باقي السنة.
نعم.
وتقديم الزكاة جائز لمصلحة، وتأخير الزكاة لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة أرجح.
هو يتكلم الآن عن التأخير.
نعم.
نعم.
يعني التقديم جائز هذا معروف.
نعم.
ولكن التأخير إذا لم يجد إلا التأخير يجوز، لأن هو
وصاحب مال أعطاهم الزكاة.
نعم. ليأخذ هنا أيضا بالنسبة للشركة، لأن الشركة هي ليست تخرج زكاتها، لا تجمع الزكاة.
نعم. مؤسسة. نعم.
مؤسسة تجمع الزكاة، فتريد أن تجعل راتب شهريا لأسر تعرفها، هذا شيء طيب. لو أمكن أن تجد الزكاة مقدما وفي نهاية العام يتم الحساب والزكاة، وهل ما دفع هو الزكاة أم أكثر أم أقل، فأقل يزاد أكثر يحسب في الشهور القادمة، إذا أمكن هذا يكون أفضل، إذا لم يمكن هذا
ووجدت مصلحة
فالطريقة الأخرى تجوز إن شاء الله، لأن صاحب المال أخرج الزكاة في وقتها متأخر. وإنما المؤسسة هي التي رأت مصلحة أن
تقسط هذه الزكاة.
نعم.
للمحتاجين على أقساط.
نعم. وبهذه المناسبة استثمار أموال الزكاة.
نعم.
إذا تجمع مبلغ كبير للزكاة استثمار أموال الزكاة هل يجوز أم لا يجوز؟ المجمع أجازه إذا كان في استثمار مضمون أو أحد يضمن هذا الاستثمار، يعني لو أن شخصا جاء للشركة هذه التي جمعت أموال الزكاة وقال استثمر هذه الزكاة في كذا مشروع حلال وأنا ضامن، إذا في أي خسارة أنا أتحملها، يعني شخص ضامن فقط ليس هو الذي يأخذ المال.
ما دام المال مضمونا فاستثمار أموال الزكاة جائز.
نعم.
ما دام مضمونا.
مضمونا ليس من الشركة.
مضمونا
من طرف آخر، طرف محسب، يعني محسب هو قال هنا أنا أضمن لكم هذا، استثمروا أي ربح لكم يعني
يدخل أيضا في
يضاف إلى رأس المال اللي ينفق على فقراء المساكين، وأي نقص أو عجز أو كذا أنا أتحمله، هنا يجوز.
خلاف ذلك
لا يجوز،
لأنه لا يجوز المخاطرة بهذه الأموال لأنها ليست أموال.
لا في مخاطرة.
نعم. أخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذك شيخنا بارك الله فيك، كان عندي سؤال بخصوص شركة بتعمل برمجيات لبنوك، فهي بتعمل ثلاث أنواع من البرامج، برامج لبنوك ربوية وبرامج لبنوك إسلامية وبرامج لبنوك على تنفع ربوية وتنفع إسلامية، فهي جوز لي أن أنا أعمل في الشركة دي ولا لازم أشترط لا أعمل إلا برامج لبنوك إسلامية فقط؟
أبشر أخ مصطفى، بارك الله فيك. أخونا محمد شيخنا بيقول أو بيسأل عن التأمين الصحي، وفضلتك سألته من الذي يدفع؟ قالوا بيخصمون من الراتب.
لا هنا في هذا الحالة لا يشترك، ما دام يخصمون من الراتب لا يشترك، لما في شركات تقوم بعمل تأمين صحي لموظفيها على حسابها الخاص بحيث أن الموظف لا يدفع شيئا، هذا هو الذي يجوز. أو تقوم بعمل تأمين صحي عند شركات تأمين إسلامية، المجامع أجازت هذا، لما شركات تأمين تجارية لا يجوز. فإذا الشركة يمكن تتفق مع شركة تأمين إسلامية في التأمين الصحي وهذا يجوز،
إما أن تكون شركة تأمين إسلامية وإما أن تدفع هي
أو شركة
ولا تكلف العامل ولا الموظف شيء.
نعم
هذا يجوز، أما خلاف ذلك إن خصم منه فلا يجوز.
نعم.
أخونا حاتم بيقول عنده محل خطوط موبايلات أو ما شابه، وبيسأل عن بيع الكبت بأكثر من الثمن.
لا يا أخ حاتم، اقنع بالربح الحلال وإن كان قليلا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، فبيع الكرت كما يباع في السوق لأنه محدد الثمن وأنت تأخذه أقل من المبلغ.
نعم.
فربحك اللي هو المبلغ الأقل.
يعني سألته بعضهم قلوا يعني هذا أقل بقرش أو ما شابه.
هم في يعني الكرت يباع له بأقل مما يباع للآخرين.
نعم.
وهذا هو الربح، فليكتفي به وليقنع.
البركة في القناعة. بارك الله فيك. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت يا أخي سؤالي بخصوص شخص عمل في شركة مقاولات في السعودية، وحصل إن الشركة دي جي عليها جزاء إن ممنوع إنهم يتعاملوا مع أجنبي، المهم يتعاملوا ويوقع عليهم جزاء إنهم يقتلوا الشركة والغرفة التجارية تغلق. فالشخص دوت المفروض إن هو ينقل كفالة، فده ممنوع على الكفيل بتاعه. فالكفيل رأى إن هو يدفع فلوس لشخص مش هو بس، لكل الشركة لكل العمال علشان ينقل الكفالة بدون ما يخسر فلوس كتير، فدفع الفلوس. السؤال إن الشخص ده هو اللي أخذ الفلوس إداها للراجل اللي هيسهل عملية نقل الكفالة، فما كانش يعني ما كانش حاطط في دماغه إن هي رشوة، فهو عايز يعرف هو دلوقتي موقفه إيه. الحاجة التانية، هل هو ماله من الشغلة دي دلوقتي حرام وبيعمل محاسب في الشركة دي، ماله دلوقتي حرام ويعني لو في حل أو في حاجة. السؤال التاني بخصوص بطاقة الائتمان، يعني وجه الحرمة فيها اللي هي ان انا اخد واروح اشتري من مكان والبنك اللي يدفع، وبعدين انا ابقى اسدد للبنك بعد شهر.
نعم
مش بدك الله خير.
ابشري يا اختي بارك الله فيك. اخونا مصطفى شيخنا بيقول هو يعني هناك شركة تعمل في برمجيات بعض البرامج التي تستخدمها البنوك، وهي عندها برمجيات تستخدمها البنوك التجارية، وبرمجيات تستخدمها البنوك الإسلامية، وبرمجيات يعني تصلح لهذا ولذاك. فبيسأل حكم العمل في هذه الشركة، أم أنه يشترط عليهم أنه لا يعمل إلا في البرمجيات التي هي للبنوك الإسلامية؟
نعم هو يشترط.
يشترط
ولا يعمل في اللي ولا يساعد البنوك الربوية.
نعم بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني شخص بيعمل في شركة مقاولات، وهذه الشركة في المملكة العربية السعودية وقع عليها جزاء لأجل معاملة غير منضبطة، فأراد الكفيل صاحب هذه الشركة أن ينقل الكفالة للعاملين عنده إلى شخص آخر، فهذا الأخ يعني صاحب سؤال أختنا محمد هو الذي أخذ بعض من المال لهذا الشخص الآخر أو لهذا الكفيل الآخر حتى ينقل الكفالات، مع أن هذا لا يجوز قانونا، يعني هم ممنوعون قانونا.
لا يجوز نقل الكفالة؟
ممنوعون قانونا، لأن عليهم جزاء أصلا لأنهم خالفوا القانون في 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 إطار إطار العمل. يعني تقول كانوا ممنوعين أنهم يتعاملوا مع شركة أجنبية وهم تعاملوا معها، فالإدارة هناك والحكومة هناك منعتهم من العمل وأوقعت عليهم جزاء وأغلقت هذه المؤسسة ومنعتهم نقل الكفالة، هكذا تخبر أختنا. فبيقول إنه هو سهل أو ذهب بهذا المال إلى هذا الشخص الثاني حتى تنقل الكفالات له، فبيسأل عن هذا أولا، هذه الوساطة
عن رشوة.
ما هو هذا اللي وصلت في الرشوة.
يعني هذا الرشوة.
نعم. ثم بيسأل عن حكم راتبه الآن. يعني هو الآن بيعمل في محاسب في هذه المؤسسة الثانية وله راتب.
التي نقلت كفالته.
نعم.
ونظام الكفيل هذا الحق نظام يجب أن ينتهي. وفعلا بدأ يعني في بعض الدول الخليج بدأت تلغي مسألة الكفالة. لأن الكفيل يعني يستغل الأشخاص استغلالا سيئا. حكم الرشوة لا تجوز بمعلوم التحريم إلا إذا كانت للوصول إلى حق ولا يمكن الوصول إليه إلا برشوة. فيأثم من يأخذ الرشوة ولا يأثم صاحب الحق. فإن كان من حقه نقل الكفالة ولا يصل إليه إلا برشوة لا يأثم، والذي يأثم من أخذ الرشوة ليس من حقه يأثم.
بارك الله فيك. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس أنا عايز أسأل الشيخ إن شاء الله المعاملة بنك ناصر بالنسبة إن أنا عايز أشتري بيبقى بضاعة اللي هي الكمبيوتر والحاجات دي ويحول المعاش على البنك، يعني المعارض حلال أم حرام؟ بس فحضرتك
حاضر يا أختي،
ربنا يبارك لك.
جزاك الله خير، أصلح الله حالك. نستقبل أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس لو سمحت ممكن بس بعد إذن حضرتك أسأل سؤالين.
تفضلي شوف معك.
أول سؤال، جارتي بنت جارتي كانت بياعة في محل، وصاحب المحل كان بيقول لها على دي بعشر قروش، وهي كانت بتبيعها ب 15 مثلا قرش، ماشي؟
نعم.
وكانت بتاخد هي الزيادة وبتحاسب على نفس اللي هو كان بيقوله له، حال حرام ولا حلال؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال حضرتك، أنا متزوجة ومطلقة ومعايا ثلاث أولاد، في عيل ما بيعلنيش وعيلين بيعلوني، يعني في عيل أكتر عيل معايا بيعلني عشان أنا ماليش دخل معاش بسيط من والدي، هل وقاعدة معايا يعني عشان بس هو بيصرف علينا وكده، هل مثلا حرام عشان أنا مش بعامل إخواته التانيين زي ما باخد منه القرش ليا، ولا أعمل إيه؟ وصل مع حضرتك؟
أبشر يا أم محمد، جزاك الله خير، أصلح الله حالك. سؤال أختنا أم محمد الأولى بتسأل أيضا عن بطاقة الائتمان.
بطاقة الائتمان بحث المجمع بحثا تفصيليا ووصل إلى قرار بعد أن ظل يبحث في أربعة مؤتمرات خلال 9 سنوات إلى نصف نهائي إلى القرار الأخير.
الله أكبر.
بطاقة الائتمان لا تجوز في بنوك غير إسلامية، ولا تجوز بالنسبة لما يقال بأنه تشتري بها وتدفع خلال أقل من 50 يوما أو 55 يوما بدون فوائد، فإذا زاد عن هذا أصبح فوائد. المجمع لم يجز هذا أيضا.
نعم.
ومن يسألني أسأله أنا، هل تضمن رزقك وعمرك؟ يعني 55 يوم،
نعم،
إذا مت في هذه الفترة تلقى الله عز وجل بجريمة الربا.
تعقدت على هذا.
نعم تعقدت. مرت 55 يوم ولم يأتيك مال، ضامن المال، فأنت لسه ضامنا عمرك ولا ضامنا رزقك، فكيف تقع؟ ولذلك المجمع لم يجزه.
نعم. فلا يجوز
فقط إلا إذا كان في
البنك الإسلامي فقط.
نعم.
أما في البنك التجاري فلا تجوز لأجل هذه الضوابط التي ذكرها المجمع بعد هذا القرار وبعد هذا البحث المطول.
نعم.
أخونا عبد الفتاح من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي يا عبد، كيف حالك؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
شيخ الجليل كيف حالك؟
الحمد لله، حياك الله بارك الله فيك.
طال الله عمرك.
جزاك الله خير وشكر الله لك.
جزئية بسيطة شيخ الجليل، على إجابة البيع في الذهب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنانيره
طيب سؤالك سؤالك يعني اذكر سؤال ولا
ذلك الكل في نفس العيار 21 11 18 18 24 24. وشكرا.
تسأل عن العيرة يعني ال 21 بال 24 وال 24 ب 21 العيضين. أم عبد الرحمن شيخنا بتسأل عن معاملة بنك ناصر، تريد شراء كمبيوترات أو كمبيوتر أو بعض الأساسات وبتحويل المعاش بعد ذلك على البنك.
أنا أشرت إلى هذا في سؤال سابق، فأنت البنك ناصر الاجتماعي التقسيط عنده أرباحه أقل من غيره، شروطه أقل من غيره، لكن فيه
هذان الشرطان،
فيه شرطان، كل أي شرط منهما لا يجوز، وهو
الاحتفاظ بالملكية.
قاله يقول باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هو ينص على هذا. الآخر إذا تأخر يدفع غرامة التأخير، حتى ولو كان غرامة التأخير تعطى الفقراء والمساكين، لا يجوز لنا هذا من الربا.
نعم.
إذا استطاع حاسس هذين الشيطان يكون إذن معاملته سليمة إن شاء الله،
معاملته سليمة وتعامله أرفق بالناس.
نعم
جزاكم الله خير،
أفضل داخل البنوك.
نعم. أم محمد تقول يعني ابنة جارتها كانت تعمل في محل، وصاحب المحل قال لها يعني هذه السلعة تبيعها تبيعينها بعشرة جنيهات أو ما شابه.
نعم.
وهي كانت تبيع بمبلغ أكثر، كانت تبيع ب15 وكانت تأخذ هذا الفرق.
ويعني أنا أعتقد التحريم واضح، لا يحتاج إلى سؤال. يعني لو أنها بعت ب15 وعطت هذا لصاحب المحل، هذا يجوز مثلا. ثم لماذا هذا لم هو أذن لها أن تبيع ب10، لماذا تبيع بأكثر؟ أن تبيع أكثر وتأخذ هذا بلا شك غير جائز.
بارك الله فيك.
إلا إذا قال لها بيع ب10 وما زاد فهو لك،
اتفاق هذا،
يقول بيعي كما شئتي وحسي 10 وما زاد فهو لك. لو قال هذا يجوز،
لو قال هذا يجوز.
نعم. لو قال لها بيع ب10 إذا تبيع ب10 ولا تبيع بأكثر،
يعني هي عاملة ومخولة بما نص له لها صاحب السلعة.
نعم.
إن قال لها بيعي بكذا وما زاد فهو لك جاز، ولكن قال بيعي بكذا فقط فوجب أن تلتزم
بنفس المبلغ ولا تزيد.
بارك الله فيك.
وإن زادت فهي لصاحب المحل وليس لها.
نعم. أختنا أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أنا كلمت حضرتك من شوية بخصوص السؤال الكفيل، تعالج أحكمهم موضحت ليش فوق ماله إيه، يعني هل هو يستقيل علشان مثلا هو يعني موضوع الرشوة ده حصل، وهو يعني بيقول إن هو ما كانش يعني خلص في دماغه موضوع الرشوة نهائي، لأنه هو أخ ملتزم، هو مكانش في دماغه خالص إن دي رشوة، مجرد معاملة بتتم لأن اللي وقع على الكفيل ظن إن الشركة اللي هو كان مشاركها أخذ حقها وهو اللي وقع عليه الحكم ده. فهل الكفيل بس هو اللي يأثم، ولا هو مال وروق هيكون حرام هو وأصحابه في الشركة؟
أبشر يا أم محمد، جزاك الله خير. أم محمد بتسأل نفس السؤال السابق، اللي في شخص اللي كان بيعمل شركة مقاولات وقع عليه هذا الجزاء وكان هو الوسيط في أن يدفع هذا المبلغ للكفيل الثاني، فبتسأل الآن يعني حكم عمله الآن يستقيل من هذه الشركة الثانية؟
لا، ما قلنا
وراتبه من هذه الشركة،
يعني هنا يعني هذا تم وأصبح الآن يعمل عملا ليس فيه تحريم.
نعم.
مسألة الرشوة كل هنا التحريم يقع على من قبل الرشوة إذا كان من هذا من حق من قدم الرشوة، إذا لم يكن من حقه فلا يجوز، لكن لا يترتب عليه أن يترك العمل، وبالذات إذا كان ترك العمل يؤدي إلى أنه لا يجد مورد رزقه.
نعم. أختنا محمد تقول يعني هي مطلقة ولها أولاد، ولكن يعني هي بتتكلم عن بعض التفرقة في المعاملة وبعض التفرقة فيما شابه ذلك، لأن لها ولدها يعني ينفق عليها لأن معاشها قليل، فهي ربما يعني لا تعامل إخوانه بمثل ما تعامله، فبتسأل عن ذلك.
غادروا بين أولادكم، أقول هذا، غادروا بين أولادكم، لا يجوز التفرقة بين الأولاد، هذا من ناحية شرعية، ومن ناحية أخرى أن هذا يؤثر في النفوس.
ولو بدعوى أنه هذا يفعل وهذا لا يفعل وإلى غير ذلك.
نعم.
العدل واجب.
نعم.
ويعني يتسأل رب العالمين تعالى تعاملهم بما يرضي رب العالمين ويتسأل رب العالمين أن يهديهم جميعا.
نعم.
أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت احنا عندنا في الشركة هنا في الأردن أنا عامل مصري.
نعم.
بندفع 6.5% من قيمة الراتب والشركة بتدفع لنا 12% للضمان الاجتماعي، يعني احنا مجبرين، هل ده حرام ولا حلال؟
هذا ليس اختياريا، هذا إجباري.
إجباري طبعا.
طيب أبشر يا أخي بارك الله فيك. شيخنا أخونا عبد الفتاح من تونس كان بيسأل عن الأعيرة، أعيرة في الذهب هي 18.
لا سواء كان معيار يختلف فهو ذهب.
نعم.
لابد من التساوي. إنما الآن أصبح الأمر يسيرا. حسب يباع بنقود وبذلك ويشترى بنقود.
نعم.
ولا يشترط التساوي في النقود. يعني ليس نقود بنقود. ذهب بنقود. إذا اختلف الجنس. ودامك خاص الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا يشترط فيه إلا القبض في المجلس.
يبقى إذن يبيع الذهب بالنقود لعياض هذا الأعلى ويشتري أيضا الذهب الآخر بالنقود.
نعم.
وهذا لا يشترط فيه
التساوي.
إنما يشترط فيه أن يكون.
نعم. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا
بيد.
يشترط أن يكون يدا بيد ولكن يبيع كيف شاء لاختلاف الأجناس.
نعم.
أخونا محمد من الأردن بيسأل هذا السؤال، يدفعون أو يخصم منهم 6.5% من الراتب والشركة بتدفع 12.5% إجباريا للتضامن الضمان الاجتماعي، يعني
ما دام إجباريا فلا يسأل.
ما دام إجباريا فلا يسأل.
نعم.
يعني المجمع
جاء هذا يقول إذعان، هذا يقول إذعان،
ليس في يده،
ليس له اختيار.
نعم. ليس في يده اختيار ان يقول لا ولا
ليس له اختيار. لم ليس له اختيار مثل اجبار السيارات، ليس له اختيار، ان لم يؤمن لا يستطيع ان يسير بالسياره.
نعم. ما ركب السياره.
نعم.
العقود الاذعان هذه والعقود الاجباريه يعني لا يسال فيها لانها لا اختيار له فيها.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا، يعني وقتنا قد نهى، طابت ايامك، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمني واياك من نعمه الدعوه اليه والبلاغ عنه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمني واياك وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،
واسال الله تعالى ان يضب برحمته وعيني التي لا تنام لاخواننا في سوريا.
امين يا رب العالمين.
اسال الله تعالى ان يجعل اهل سوريا في ضمانه.
امين يا رب.
وركني الذي لا يضام وعين التي لا تنام يا رب اكشف عنه الغمة.
آمين.
فقد زادت الأمور وكثر القتلى في صفوف المسلمين واشتد ذاك، نقول لا أقول مسلما بل هو كافر، لأن نصيرية كفر وليست إسلاما، في قباطنية انفصلت عن الشيعة الرافضة وأصبح لها آراء باطنية، والباطنية مثل باطنية هؤلاء آراءهم تكون أقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يحمي إخواننا أهل السنة في سوريا.
آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يعزهم وأن يعز جميع إخواننا المؤمنين في كل بقاع الأرض.
آمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بإكرامه، إن ربي على كل شيء قدير.
سبحانه.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، وإلى شوق إلى لقائكم إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى بين البقاء واللقاء، طيبتم في أمان الله وطاعته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار